يا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. الشيخ المفدى، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خطبة لأمير المؤمنين عليه السلام في حث الناس على التقوى: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته. عباد الله، إن الدهر يجري بالباقين كجريه بالماضين، لا يعود ما قد ولى منه ولا يبقى سرمدا ما فيه. آخر فعاله كأوله، متشابهة أموره، متظاهرة أعلامه، فكأنكم بالساعة تحدوكم حدو الزاجر بشوله. فمن شغل نفسه بغير نفسه تحير في الظلمات وارتبك في الهلكات، ومدت به شياطينه في طغيانه وزينت له سيئ أعماله. فالجنة غاية السابقين والنار غاية المفرطين. اعلموا عباد الله، إن التقوى دار حصن عزيز، والفجور دار حصن ذليل، لا يمنع أهله ولا يحرز من لجأ إليه. ألا بالتقوى تقطع حمى الخطايا، وباليقين تدرك الغاية القصوى. عباد الله، الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح لكم سبيل الحق وأنار طرقه. فشقوة لازمة أو سعادة دائمة، فتزودوا في أيام الفناء لأيام البقاء. قد دللتم على الزاد وأمرتم بالضعن وحسستم على المسير، فإنما أنتم كركب وقوف لا يدرون متى يؤمرون بالسير. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه وتبقى عليه تبعته وحسابه. عباد الله، إنه ليس لما وعد الله من الخير مترك، ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب. عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال، ويكثر فيه الزلزال، وتشيب فيه الأطفال. اعلموا عباد الله، أن عليكم رصدا من أنفسكم، وعيونا من جوارحكم، وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم، وعدد أنفاسكم لا تستركم منهم ظلمة ليل داج، ولا يكنكم منهم باب ذو رتاج. وإن غدا من اليوم قريب، يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد لاحقا به، فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته ومحط حفرته، فيا له من بيت وحده ومنزل وحشة ومفرد غربة. وكأن الصيحة قد أتتكم، والساعة قد غشيتكم، وبرزتم لفصل القضاء. قد زاحت عنكم الأباطيل، واضمحلت عنكم العلل، واستحقت بكم الحقائق، وصدرت بكم الأمور مصادرها. فاتعظوا بالعبر، واعتبروا بالغير، وانتفعوا بالنذر. شيخنا الغالي، أولا جئنا لزيارتك صلة للرحم، وهي الزيارة الثالثة إن شاء الله. ثانيا مصداقا للقول، النظر في وجه العالم عباده وحديث المجالسة. ثالثا الاعتذار الشديد عن التقصير في تنفيذ مشاريع المرجعية. رابعا إعطاء الحلول للبرود والنفور والفتور والتناحر الذي أصاب القاعدة، رغم وجود الرمز والمثال الأعلى لها والقدوة الحسنة المتمثلة بسماحتكم. وخامسا وأخيرا دعاء المرجعية لنا ولجميع إخواننا المؤمنين بالهداية والتوفيق. موكب السراج المنير في القرية العصرية من أهالي الناصرية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقول: الاعتذار الشديد عن التقصير في تنفيذ مشاريع المرجعية، وهذا تواضعا منكم، وإلا جزاكم الله خير. نحن شاكرون لما تقومون به من أعمال، وخصوصا الناصرية، مع عدم بخس حق المدن الأخرى أكيد، بس دائما الناصرية سباقة للمشاركة الفاعلة في كل النشاطات الإسلامية المباركة، وحضورهم مشكور ومحفوظ إن شاء الله تعالى. لكن طبعا الإنسان عليه دائما أن يعترف بتقصيره حتى يدفع إلى المزيد من العمل. متى ما رضي الإنسان على نفسه وشعر على أنه قد أدى ما عليه، لا، هذا معنى أول التراجع إلى الوراء. على الإنسان أن دائما يرى نفسه مقصر، وهو فعلا مقصر. الإمام السجاد عليه السلام يقول في الدعاء، ما معناه؟ أنه أنى لي أن أبلغ شكرك، في مناجاته مع الله تبارك وتعالى، وأنا كلما قلت لك الحمد وجب علي أن أقول لذلك لك الحمد، لأن وحمدك نعمة محروم منها الكثيرون الذين ما يندلون ربهم. بينما أنا بفضلك يا إلهي وفقتني للمثول بين يديك وللاعتراف بنعمتك ولشكرك على نعمتك. هاي الهداية مو نعمة تستحق أن يشكر عليها؟ فإذا كيف أبلغ حق شكرك إذا أنا كل ما أقول لك الحمد وجب علي أن أقول لذلك لك الحمد؟ لكن الله تبارك وتعالى رضي من عبده هذا الاعتراف بالتقصير. إذا اعترف الإنسان بالتقصير والعجز أمام نعم الله تبارك وتعالى، الله يعتبره وهذا كلش كافي، كما ورد في الأحاديث القدسية مع موسى الكليم صلوات الله عليه وعلى نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، لما أوحى إليه الله وكلمه بأنه يا موسى اشكرني حق شكري، قال يا رب كيف أشكرك حق شكرك؟ قال هو هذا حق شكري، أن تعترف بأنك عاجز عن بلوغ حق شكري. فإذا حينما تقول نعتذر عن التقصير، هذا فيه جنبتان: أولا من وجهة نظري لستم مقصرين، أديتم الكثير مما عليكم، لكن طبعا من وجهة النظر الأخرى علينا أن نبقى فعلا نعترف دائما بالتقصير حتى نسعى إلى الكمال. وأيضا نشكرك لاختيارك هذا النص من نهج البلاغة، نشكرك مرتين، مرة للالتفات إلى كتاب نهج البلاغة الذي حرم منه الكثيرون، بل لعل أغلب الناس محرومة منه. يمكن القرآن الكريم كتاب الله تبارك وتعالى بعد تركيز عليه كثير وشكوى كتبنا عنه واهتمام به، يمكن يوجد فتشيء من الاهتمام بالقرآن، خلنا نفترض ذلك. أما نهج البلاغة فأعتقد أنه مهجور تماما يعني، وهذا خسارة عظيمة. لا نكون كالجيل الذي عاش مع علي بن أبي طالب حينما لم يستفد من علي بن أبي طالب. وكان علي عليه السلام كما تقرؤون بالتاريخ يذهب إلى بئر ويتحدث، يعني يقول ضقت بما في جوفي وماكو أحد، لو أصبت لهذا العلم حملة، إن ها هنا علما جمع، لو أصبت له حملة ماكو أحد يستفيد من علي بن أبي طالب. فالنتيجة علي بن أبي طالب يروح إلى البئر يقعد يحكي ويا البئر حتى يفرغ ما عنده، لأن يضيق عليه السلام بما عنده ولا يجد له من ينفس عنه هذا الشيء. زين، فإذا لا نعيد خطأ أولئك. علي بن أبي طالب ليس بيننا بجسمه بشخصه، لكن بيننا علي بن أبي طالب بفكره، بيننا بخطبه، بيننا بسيرته، بيننا بأخلاقه، بمواقفه، برؤاه، بنظرياته، هذا التي أودعها في نهج البلاغة وفي غير نهج البلاغة. فلا نكرر خطأ ذلك الجيل، لا يصح منا أن ننتقص من ذلك، نقول والله دول عجيب ناس، بينكم علي بن أبي طالب، هذا العلي بن أبي طالب الذي يقول له رسول الله ما عرفك إلا الله وأنا، وهم لا يستفيدون منه، احنا هم مثلهم. ماذا كان أهل الكوفة؟ أليس كان علي بن أبي طالب يلقي عليهم هذه الخطب والمواعظ؟ قل أن بدل ما تسمعها من علي بن أبي طالب مباشرة، هذه موجودة في نهج البلاغة وفي غيرها،
اعتبر نفسك أنت، ولو أكيد ليست هي كمن يسمعها من فم علي بن أبي طالب، هاي بالتأكيد، لكن على كل موجودة هذه الخطبة التي ألقاها على أهل الكوفة وهذه مواعظه. فإذا لا نحرم مرة أخرى من علي بن أبي طالب، ولا نكون كذلك الجيل الذي لم يعرف علي بن أبي طالب. طبعا ذلك الجيل ما أريد ندافع عنه، بس بالتأكيد رجل يعني الناس اللي عاشوا في ذلك الزمان بعد الوعي والمعرفة بحق علي بن أبي طالب ما واصل للعمق اللي نعيشه نحن الآن بعد الفخ لمدة 1400 سنة من المعارف ومن العقائد ومن الأدلة ومن الحجج. بالتأكيد نحن مفروض أننا نعرف علي بن أبي طالب أكثر من الأجيال السابقة، باعتبار العلم بالتأكيد ينمو والحجج تزداد رسوخا. زين، فإذا لا نكرر هذا الخطأ ونحرم من علي بن أبي طالب بالابتعاد عن نهج البلاغة وعن كل مورد فيه سيرة لعلي بن أبي طالب وفيه موقف وفيه خطبة. هو عليه السلام يقول عن خطبه: أنا لا أحتفظ بالنصوص كثيرا لكني أحتفظ بالمعاني، أنه زجرتكم بما زجرت به الأمم، هذا كذا، ووعظتكم وكذا. يعني كثير من خطبة كان يعبر عن آلامه لعدم استجابة الناس له، وهي على كل يبدو سنة طبيعية، يعني سنة طبيعية، أقصد يعني ليس فقط جيل علي بن أبي طالب هو هكذا، يبدو كل الأجيال. أليس القرآن الكريم الله تبارك وتعالى يقول فيه: يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. فإذا هذا ليست فقط جيل علي بن أبي طالب الذين هم بهدف. ليريد أن أقول أننا لا علينا أن لا نكون كأولئك الذين حرموا أنفسهم من علي بن أبي طالب، بيننا الكثير مما يمكن أن نستفيد منه. فإذا نشكرك مرتين، المرة الأولى حينما اقتبست نصا من نهج البلاغة حتى تكون خطوة ضمن إحياء نهج البلاغة والاستفادة منه، وأنصح الخطباء أيضا في كثير من كلامي معهم أن كونوا كالسلف الصالح. أنا عشت قبل 30 سنة وقبل 40 سنة تحت المنابر الخطباء، كان كثيرا ما يفتتح مجلسه بخطبة من نهج البلاغة. وفي كتاب البابليات اللي هو لجدي شيخ محمد علي رحمة الله عليه، والله يرحم أباءكم جميعا، اللي هو جدي لأبي، يتحدث عن جدي لأمي شيخ مهدي اليعقوبي وهو أخوه أكبر منه، يقول: لا أبالغ إذا قلت أنه كان يحفظ 3/4 نهج البلاغة. يحفظ، كان خطيبا أيضا مرموقا، واللي عايشين بالسماوة والروميثة وبعض المناطق اللي كان يقرأ بها يتذكرون ذلك، بس كون كبار السن، لأن توفى سنة 52-53، فبس كبار السن الذين يتذكرون ويتحدثون عنه. شاهدي، هكذا كان خطباء السلف الصالح وهم أخذوه من قبلهم. أنا جدي ما لحقت عليه أبويا، بس لحقت على والدي، فكان بعض الأمور يتحدث بها على المنبر أو بعض المراسيم المعينة المنبرية، عليكم السلام مرحبا، فيقول: هاي أخذتها عن والدي، ووالدي شيخ محمد علي عن جدي، والدي ليتحدث، جده شيخ يعقوب، والشيخ يعقوب جدي أخذها عن شيخ جعفر الششتري، والشيخ جعفر الششتري القاري بالكتب من الوعاظ العارفين الأخلاقيين الكبار اللي كانوا المراجع والمجتهدين يحضرون تحت منبرهم، شيخ مرتضى الأنصاري قدس الله نفسه، هم يحضرون عنده بالفقه والأصول وهو يحضر عندهم بالأخلاق والموعظة، شيخ جعفر الششتري والحسين قلي الهمداني، كان جيل هذا ذلك. فشاهد شوف يتوارثونه الخلف عن السلف، لأنه فهكذا كان الاهتمام بنهج البلاغة ومواعظ نهج البلاغة. فالاختيار الحسن الأول أنك أخذت من نهج البلاغة، وثانيا هو النص الذي اقتبسته، النص الذي اقتبسته هو نهج البلاغة، طبعا حافل بهذه المواعظ التي على كل لو وجدت قلبا حيا و... وضميرا حرا لهزها من الأعماق. يعني خطبته عليه السلام في وصف المتقين لما سمعها همام بن غالب يقول صعق فمات في ذلك المجلس، لأنها أصابت بالضبط وقعت، احنا تعبيرنا وقعت على العلة ماكو. فهذا هو كان متوجها ومركزا حول موضوع معين، فأجدت خطبة فيت عليه. ولا يعني طبعا أنه هو أفضل من كان في المجلس بحيث تأثر أكثر من غيرهم، وألاخ بالتأكيد كانوا هناك في المجلس من لا يقلون شأنا عنه، لكن هو يبدو أن همام بن غالب يعني كلش جت فيت دول العلة التي كان هو يريد أن يسمع من علي بن أبي طالب عنها، فلم يتحملها صعق ومات في مجلسه، خطبة الإمام في وصف المتقين. فإذا هذه الخطب، هذه المواعظ التي قالها أمير المؤمنين حقيقة علينا أن لا نحرم أنفسنا منها بشكل أو بآخر. يعني قد يمكن أحدكم يقرأها في نهج البلاغة، ويمكن أحدكم يتحدث بها على المنبر، وآخر يمكن يطرحها كنص للشرع، وكل واحد يضلي أي شكل من أشكال التفاعل مع الحالة والاستفادة منها. وهذا الذي نحتاج اليوم وياه، وكل يوم طبعا، يعني ليس فقط اليوم، نحن نحتاج إلى الموعظة في كل زمان، نحن نحتاج إلى الموعظة، لأن القلوب تصدأ كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إن القلوب لتصدأ كما يصدأ الحديد. قيل وما جلاؤها يا رسول الله؟ قال تلاوة القرآن وذكر الموت. وتشوف يركز الإمام علي عليه السلام فيها، مثلا من يقول هنا عباد الله 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 في أعز الأنفس عليكم، وهي نفسكم، هي نفس واحدة، في كلام للإمام السجاد عليه السلام يقول نفس واحدة، هي مو نفسين، حتى نفس أجرب بها وثم أشوف النتيجة بعد الموت، وأشوف أنا إن كان شغلي صحيح أمشي عليه بالنفس الثانية، وإن كان مو صحيح أبدل. هي مو نفسين، هي نفس واحدة. فإذا خرجت هذه النفس خلاص انتهى، حسم الأمر، بعد ماكو رجعة حتى يمكن أن يصحح ويعدل. الله الله في أعز الأنفس عليكم وأحبها إليكم، فإن الله قد أوضح. الآن يقول قد دللتم على الزاد وأمرتم بالضعن، والخطبة تحدث فيها الأخ، ليس علينا أن نعيدها، وإنما نتحدث فيا له من بيت وحدة ومنزل وحشة ومفرد غربة. هذه المواعظ التي تحيي القلوب في وسط هذا التكالب على الدنيا اللي تسمعون، وهذا اللهاف وراء المادة. ألا يستفادوا من مواعظ علي بن أبي طالب التي يقول فيها ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة؟ أنت ما خلقت لهذه الدنيا حتى تكون همك هذه الدنيا، ويكون كل ما عندك موظف للتكالب على الدنيا، هذه مرحلة عابرة. ألا إنما الدنيا كظل سحابة أظلتك يوما ثم عنك اضمحلتي، ليس أكثر. الأجيال القبلنا واضحة سنة الحياة فيها. ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه؟ ما يبقى، يروح للوراث، فتبقى عليك تبعته ويكون لغيرك لذته. هذه المعادلة المؤلمة، هذا تبقى عليه تبعته، ويطلعوا له هذا درهم درهم. هؤلاء اللي يتنافسون على الدنيا ويتسابقون أيهم أكثر يأخذ، السياسيين بين قوسين أكثر شيء، لأنه ما صاروا المثل السيء الآن في أي حالة سيئة أريد نضرب لها مثال، نضربها من السياسيين، لأن كل مثل سيء مع الأسف جمعوه، وليس طبعا الأمثال السيئة منحصرة بهم، لا، هو المجتمع يحفل بالكثير من النماذج السيئة، بس أصبحوا هؤلاء فد نموذج يعني سيء، لأي حالة سيئة نريد أن نأتي بها مثالا فنأتي منهم. فهي تبقى عليهم تبعته، وزادت أرصدتكم بالملايين الآن، والله يعلم البنوك السويسرية والغير اللندنية والأمريكية وما أدري وين كم تحكي من الأرقام لهؤلاء السياسيين، لكن هي هي ولهنا خلصت. باشر أكبر تروحون كما راحوا لغيركم قبلكم، والنتيجة أن هذه تبقى تبعتها. ويسألكم درهم درهم من أين أتيت بهذا، غير خلصة درهم درهم من أين أتيت بهذا، وهذا كل ما تزداد أمواله حسابه يطول. أسأل عنده بالضريبة، أكو واحد يروح يراجع على معاملة يحوله للضريبة، رأسا الضريبة يعطي براءة الذمة كل شيء ما عنده، مريحة شغلته. وأكو واحد وين روح وتعال وجيب وودي، ويمكن يخلي محامين حتى يراجعوا له للموضوع لأن ملفه كبير. زين، فهذا يوم القيامة إذن هذا إذا يحاسبوا على درهم درهم من وين جابه، وهذا تدري إذا بالملايين معناه شقد يطول موقف هذا. خلصت هذا الدور درهم درهم وين صرفه، هذا هم حساب آخر شماله، هذا هم شقد راح يطول. فتبقى تبعته إذن وحسابه عليه، ولذته تروح للوارث، الوارث يجي جاهز وقال يعلمهم وين يصرفها. فالإمام عليه السلام يقول: ألا فما يصنع بالدنيا من خلق للآخرة، وما يصنع بالمال من عما قليل يسلبه، وتبقى عليه تبعته وحسابه. هذا كل نفهم هذا الكلام، هذا مو سوالف، هذا ولا تسطيع حجي، هذا يكشف لك عن حقائق الإنسان يغفل عنها. لكن أمير من عليه السلام وهم رحمة للعالمين، الله بعثهم حتى يوقظون من غفلتنا، حتى ينبهون إلى هذه الحقائق. عباد الله، إنه ليس لما وعد الله من الخير مترك، أي شيء الله وعدكم الخير، ولا فيما نهى عنه من الشر مرغب. عباد الله، احذروا يوما تفحص فيه الأعمال ويكثر فيه الزلزال وتشيب فيه الأطفال. اعلموا عباد الله إن عليكم رصدا من أنفسكم. يمكن واحد يتحايل على القانون، يتحايل على الدولة، يتحايل على الشرطة، يتحايل على أي شخص يمكن، ويمكن يستطيع أن يسوي ما يسوي ولا أحد من رقباء الدنيا بيشوفه. صح، يقدر يتحايل على القانون ويرشي القضاة ويطل الشرطة مدري إيش، لكن اعلموا أن عليكم رصدا من أنفسكم. هذول شلون تقدر تتخلص منه، وذول شلون تقدر تغافلهم وتسوي ما تريد. أن عليكم رصدا من أنفسكم وعيونا من جوارحكم وحفاظ صدق يحفظون أعمالكم وعدد أنفاسكم، لا تستركم منهم ظلمة ليل داج، تشهد عليهم ألسنتهم وجوارحهم كلها يوم القيامة. ما يمكن أن يتستر الإنسان، كيف الإنسان يمكن أن يتخفى عن جلده وعن عينه وعن رجله وعن يده وعن قلبه وعن الملائكة التي تراقبه. يذهب اليوم بما فيه. طبعا كنا أمس مثلا بتاريخ كده، أمس كان تاريخ 11/7 مثلا بالإنجليزي لأن نحسب أوضح، وهو 7 رجب، كان 7 رجب وخلص، 7 رجب انتهى أمس، ونحن اليوم في 8 رجب، ما يعني بعد ما يرجع أمس 7 رجب 1429 انتهى خلص، واليوم دخلنا في يوم جديد. يذهب اليوم بما فيه، فهذا الفايل اللي مو أرقام هذا رقم الفايل والإضبارة شو جديد، فرقم أضبار رقمها 7 رجب 29 انسدت بما فيه وارتفعت ووقعها. بعد هذا ما هو الذي فيه، هذا بعد عند الله تبارك وتعالى. يذهب اليوم بما فيه ويجيء الغد لاحقا به، فكأن كل امرئ منكم قد بلغ من الأرض منزل وحدته. وهكذا الأيام بعضها يقضم بعضا، وإلى أن يحين أجله ينزل في هذا المنزل ومحط حفرته، فيا له إلى آخر. على كل، نسأل الله تعالى أن يوفقنا للاستفادة من مواعظ أمير المؤمنين سلام الله عليه، وأن نجعلها نبراسا، هذه المواعظ نبراسا نهتدي به في حياتنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.